بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور امين. الرسائل اللي جات لي امبارح من الدكتور مجدي رزق شنوده دي رسائل قيمه جدا، اتكتبت بعد سفر الدكتور مجدي للخارج عشان ياخد دكتوراه في لندن في الهندسه المدنيه. كان مختلف، يختلف يعني الوقت، الزمن يختلف دلوقتي عن سنة 65. سنة 65 السفر للخارج كان يمثل صعوبة، أنا ما فيش تواصل اتصالات، ما فيش غير بس يدوبك الخطابات وأحيانا تليفون، بس كان برضو مشكلة. وكان الخارج عبارة عن غربة فعلا، بمعنى غربة، التقاليد مختلفة خالص، ما كانش في طبعا الجو العلمي والإباحية والظروف مختلفة خالص خالص عن مصر. فطبعا تداد تميز الخارج في العلم والدراسات كان للأسف بيخلي ناس تبتدي تلحد، ده عكس الأيام دي. الحال الأيام دي نتيجة الظروف الصعبة والإرهاب والظلم اللي بيحدث لناس، فبتدي يقول لك فين ربنا، مش عارفين برضو مقاصد الله. النقطة دي برضو رسالة حط عليكها، لكن الوقت ده كان الحياة مركز على العلم والدراسة واتفاق العلماء بأفكارهم واعتزازهم بيها. فكان بابا صادق بيهمه قوي الناس اللي بتسافر مننا يعني، وتم بيها جدا لدرجة ان هو كان مخلي الكلام عنهم موضوع صلاته واهتمامه. ما من مرة كنا احنا كان اثناء ما الدكتور مجدي مسافر في الخارج ونقعد مع بابا صادق ويذكر الدكتور مجدي والنعمة اللي هي بتحيطه في البلاد الغريبة دي. طبعا الدكتور مجدي كان خادم معانا وكان امين خدمة وكان يعني شخص روحاني، وعشنا معاه بقى من الناحيه الروحيه ايام قضينا معاه ليالي صلاه كبيره، وياما تتلمذنا على النعمه اللي فيه في كتاباته. وكان صديق شخصي للبابا شنوده الثالث، يعني دايما يبعت له كتابات. وكان اساسا من مدارس احد انبا انطونيوس في القاهره، وكانت في الوقت ده يعني قمه في الروحانيه. وكان البابا شنودة يعزه طبعا زي ما قلت، والابونا مخيل ابراهيم كان اب اعترافه، ويعني كان يعزه جدا ويعتبره من اوائل ابنائه. وكان برضه بابا صادق يعتبر الدكتور مجدي هو الابن البكر ليه في اسكندريه، وكان بيقول لنا كده. فدي كلها خليته بقى يهتم لما يسافر ياخد دكتوراه ان هو يرسل له ثمرة الخبرات الروحيه. وزي ما نشوف الرسائل اللي جاية في أربع اتجاهات يعني ينقله لخبرة الروح. أول اتجاه إن هو هيبقى الناس دول في الغربة، خصوصا في الوقت ده ما كانش فيه كنائس في الخارج كتيرة، وكانوا بيعملوا أداديس كنائس زي الناس برضو يأجروا كنائس يعني أحيانا وعشان يعملوا فيه أداديس. فكان ارتباطهم بالجو الكنسي غصبا عنهم ضعيف، فحاول ينقلهم للجو الكنسي عن طريق الاعياد. ازاي احنا من خلال مناسبات الكنيسه واعيادها اللي بنعيشها في الكنيسه احنا بننمو وبناخد طاقه متجدده كل يوم، طبعا من خلال المناسبات اللي هي اثناء اليوم الثالثه والسادسه والتاسعه لاحداث حياه المسيح. اثناء اليوم بنشترك مع المسيح وبناخد قوه، فحياتنا في الكنيسة في كل مراحلها بتدينا، حتى لو كنا في الخارج ومش ما عندناش كنيسة لكن بنعيش الأحداث دي تبقى مصدر قوة ومصدر نعمة وخلاص. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي قالها له إن إحنا لما بنعيش في المسيح بنبتدي ندوق عمله، فنعيش في حياة الصلاة المستمرة. إزاي الواحد يبقى صحيح في الخارج في أي بيت في أي مكان لكن عايش حياة صلاة مستمرة نتيجة إيه؟ التقاءه مع عمل المسيح ونعمة المسيح. النقطة الثالثة إن هو عاوز يجيب له من نماذج الحياه. طبعا كان في الوقت ده هو التطور كان زي دلوقتي طبعا في الكمبيوتر، الات توليد الكهرباء والحاجات دي يعني، فابتدى ياخد امثله فهمها هو بطريقه فلسفيه، لكن طلع منها بان ربنا هو به كل شيء، وان ربنا موجود في كل حاجه، وزي ما هنشوف الرسائل دلوقتي. فعشان يتثبت في احساسه بالله كل وقت، كل ما يدرس حاجه علميه يمتد للاصل بتاعها ويفرح بعمل الله ويلتقي معاه. وقال له طبعا اساتذتك مش هيوصلوا كده، انهم ماسكين اللي هم بينكروا، ناس جزء منهم بينقل الله ينكر حضور الله، دول الكلام ده هو يثبت ان هو اجهل من جهل. لان يعني المفروض العلم اللي بتدرسه اللي هو المظاهر بتاع العلم توصله للاصل والجوهر اللي هو الله في محبته. اخر نقطه كان قالها له عن المشاكل اللي بتعترض الانسان، لان هو كان طبعا عارف جات له مشاكل، وان هم ادوا للدكتور مجدي دراسه صعبه جدا ما لهاش اي اساس قبل كده، ودي طبعا حاجه مهمه جدا. الواحد بيدرس الى ما بيكمل ما انتهى اليه الاخرون، ما انتهى اليه الاخرون، فبيكمل بيبقى البحث كده في اي حته. لكن النقطه اللي اختيرت ليه ما كانش في حد سبقه فيها، كانت طبعا تجربه جامده. فقال له بالعكس دي فرصه، عشان دي النقطة الرابعة، إن المشكلة مهما كانت صعبة فهي فرصة لاختبار عمل الله وقوة الله والشهادة اللي اسمه إنه في ضعفك يستطيع أن يعلم الناس دي حاجات اللي هما مش قادرين يوصلوا لها نتيجة ثباتك في الله. دي الأربع نقط، وإحنا دلوقتي هنبتدي ندرس الرسالة بالتفصيل والكلمات بتاعته في النعمة. وأكرر تاني الكلام ده سنة 1965، وكأنه بيخاطبنا برضه في هذه الأيام بصورة عملية. الدكتور ماجد رزق شنودة كان يعتبر من الابن البكر البابا صادق في الإسكندرية، هو اللي وصلني شخصيا، وأنا من خلالي بقى ربنا رتب جمعنا بقية الإخوة البابا صادق. هو الوحيد اللي كان يعرف بابا صادق، نتيجة إن هو كان أب اعترافه أبونا مخيل إبراهيم، وأبونا مخيل إبراهيم كان في القاهرة يعرف بابا صادق كويس جدا ويقعد معاه. فعشان كده الحقيقة، والدكتور مجدي رزق شنودة كان كمان عنده رغبة إن هو يبقى راهب يعني، وبعد كده سمح ربنا إن هو لما رجع من إنجلترا وخد الدكتوراه ارتبط ببنت أبونا مخيل إبراهيم، بقت كزوجة يعني، هو لا زالوا احياء هو ومراته اللي هي بنت ابونا مخيل ابراهيم، اللي هنحتفل بعيد نياحته احتفال كبير جدا، لانه يعني عما قريب هتعترف بالكنيسه كقديس يعني معاصر. فهو الاخ مجدي الحقيقه نموذج لانسان روحاني، وكان عايش في قمه الروحانيه هنا في مصر. فلما سافر بقى انجلترا عشان ياخد دكتوراه كان موضوع يعني فيه صعوبات، زي بقى واحد قمه الروحيات مع بابا صادق وقمه النعمه في اجتماعات الصلاه والخدمه، وهو كان شخصيه هادي جدا. فده لما يروح بره ويحتك كان فيه طبعا صعوبات كبيره قوي للوقت ده في الزمن ده. فهو صادق بعت له مجموعه من الجوابات رائعه جدا، الجوابات ديت وصلتني زي ما قلت لكم امبارح من الدكتور مجدي رزق اللي انا طلبتها منه، وبخط بخط بابا صادق، بس هو مصورها حاليا وان شاء الله يبعت لنا الاصل يعني. فسامحوني زي ما قلت قيمه شويه الكلام يمكن مش مناسب قوي للتغيرات اللي حصلت بالنسبه للمهجر وباب المهجر والدراسه العلميه، لكن نفس الروح واحده، وممكن يعني ناخد من الروح يعني معاني نستفيد بيها، وانا هحاول اجتهد يعني عشان افك يعني بعض الصعوبات في الاختلاف بين الوقت اللي احنا فيه والوقت اللي كان سنه 65 في الخارج، لان الروح نفسها والمعنى نفسه عميق جدا، ازاي الواحد يعيش في اجواء متغيره مختلفه. دي هي ده هو الموضوع اللي هنشرحه النهارده. هو طبعا جاب بعت لي الدكتور مجدي خمس جوابات، فالخمس جوابات كلها قطع روحيه رائعه، لكن نتيجه ان في تغيرات عن الوضع اللي احنا فيه والوضع اللي كان فيه الخطابات ده، فانا هاخد كوليكشن من كل خطاب جزء كده يعنينا ونستفيد بيه عمليا. اول خطاب ابن الحبيب في المحبه الحقيقيه الرب يسوع، ابن الحبيب في المحبه الحقيقيه الرب يسوع. المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. احب ايه الى نفسي ترتبط بالمسيح الفادي الحبيب، مزخر فيها قوات وبركات حياته. لا تشبع نفسي من التامل في اعماقها وتذوق حلاوه فعل النعمه فيها، بامتلائي من روحها وحياتي بها، لان كل كلمه الله روح وحياه، وذلك على مدى الزمن. فتتذوق نفسي فعل الروح القدس جديدا في كل شيء وفي كل ما يصل الى حسي في الوجود من حولي، الى ان ينقلني الروح الى تذوق فعله في نفسي بكلمه المسيح قام بالحقيقه قام عند حلول وذكرى عيد قيام المجيد. وبنفس التامل والتذوق يمتد بي الروح في اختبار حياه القيامه بالمسيح فيا الى تذوق نفس الاثر والحياه بالكلمه الالهيه وصعد الى السماوات عند حلول عيد الصعود، ثم تبلغ الى النعمه فيا النعمه الى فعل وتذوق حياه الامتلاء بالايه، وارسل لنا الروح المعزي الذي يكمل معرفتي بتكميل توبتي عن تقليق كشف عصرتي بما يصدر حتى في عبادتي من عمل إرادتي، ليكمل إيماني أصار في إرادة إلهي والتجاوب معها في وفي كل أحد وكل شيء، ليكون الفادي وحده الكل في الكل. لاحظ هنا أنه الخطاب مكتوب لواحد بعيد عن الكنيسة بتاعته، فبابا الصادق بينقل له الخبرة الكنسية. احنا لازم نكيف حياتنا بالنعمة من خلال اعياد الكنيسة، وده اللي كان عايش فيه ببساطة. فجميل جدا واحنا في الغربة يوجه الوصلة بتاعته للمعاني الروحية الجميلة في اعياد الكنيسة، او في مناسبات على مستوى اليوم في مناسبات الكنيسة، زي ما كنا بنسمع دلوقتي احد الاباء بيأكد ازاي الواحد يعيش الساعة الثالثة مع المسيح، والساعة السادسة الصليب، والساعة التاسعة على الدفنة والشركة في موت المسيح، والدفن في الغروب لحد نص الليل. الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة اللي هي خدمة مواجهة الله في الدينونة وفي المجد الأبدي. يبقى احنا عايشين في ايه؟ الاعياد والمناسبات الكنسيه، ده البوصله اللي احنا ماشيين عليها او الاتجاه اللي احنا بندور عليه او التارجت اللي احنا عايشين فيه. واخدين بالكم؟ في ناس سرحانه معايا ولا مركزين؟ نركز بس، خلي بالك الكلام ده ليه؟ لان ده فهمنا الكلام اللي قلناه، يمكن ما تفهمش الكلام اللي اتقال دلوقتي، لكن لما نفهم ان بابا صادق كان دي البوصله اللي ماشي عليها والاتجاه اللي ماشي عليه ان هو اعياد الكنيسه، يبقى ليه نفهم ان هو بيقول له ايه بقى اللي هو بعيد عن الحاجات دي؟ بيقول له انا احلى ايه بالنسبه لي في الميلاد المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسر. دي ايه جميله جدا. ليه؟ هي مرتبطه بميلاد الفادي، عيد الميلاد، مذخر فيها قوات وبركات حياه الميلاد المجيد. يعني ايه؟ يعني انا لما بتولد مع المسيح وباخد مع المسيح مع معموديتي واتولد من جديد، ابقى روحي في السماء وجسدي اللي على الارض يبقى مملوء بالسلام، سلام الله، وبعدين محبتي للاخرين من خلال المسيح تبقى كلها مسره لله. فلا تشبع نفسي من التامل في اعماق. وبعد كده بقى يبتدي ايه؟ لما يحس بقى الميلاد المسيح بقى ميلاده، وان هو بقى في السماء دلوقتي بميلاد المسيح، لان المسيح كان على الارض وهو في السماء، فنقلنا معاه من الارض للسماء، واحنا في الارض بقى في ارض، في الارض سلام ومجد في العالي، ومع الشركه مع الاخوه بقى ان احنا موضوع المسره بتاعت الاب ومسرتنا ببعضنا البعض، فده كله في المسيح بالروح القدس لمجد الاب. يبقى خد من الميلاد حته جميله جدا من المسيح. كل بقى مناسبة كنسية ياخد جزء، ياخد شركة مع المسيح ويتمتع بالمسيح، لحد ما يجي عيد الروح القدس، قيامة عيد الروح القدس والصعود. ولذلك هنا من ضمن الحاجات اللي قالها له بابا صادق، قالها لمجدي بابا صادق بقى، المرحلة بتاع الصوم اللي احنا فيها، المرحلة بتاع الصوم، قال له يا مجدي احنا تجربة المسيح على الجبل، احنا بنشترك في المسيح في انتصاراته. نتكلم مثلا عن الميلاد، ميلادنا مع المسيح. نيجي بقى للتجربة، دخولنا مع المسيح في انتصاراته. فننتصر في كل النواحي اللي هي تجربة الجسد وتجربة الروح وتجربة النفس بانتصارات متوالية، هي التجارب الثلاثة في المسيح. لكن الانتصار ده هو نيجي في الاسبوع الثالث نبتدي نصدره الاخرين، يعني خبرتنا مع المسيح وانتصاراتنا على الجسد، شهوات الجسد ورغباته ومظاهر العالم كبرياء في المسيح، انتصاراتنا معاه بتوصلنا بقى للاسبوع الثالث، ان احنا ندور على ايه؟ مع المسيح وفي المسيح على الابن الشاطر اللي هو في بيت ابوه وساب بيت ابوه. ده يمثل الواحد في الكنيسه، ابن الكنيسه لكنه ساب بيت ابوه، فنبحث عنه مع المسيح في شخص اخواتنا اصحابنا اصدقائنا المجال بتاعنا، هتلاقي المسيح يقودنا للابن البار. بعد كده ننتقل للسامرية، ان البنت النفس اللي هي بعيدة كل البعد وفي الخطية، يعني غير الابن الضال، دي مرحلة يعني اكثر. دي بقى ايه؟ الابن الضال انتظر توبته الاب، يعني احنا نتلمس ان هم عاوزين يرجعوا، لكن لما نتنقل الاسبوع الرابع في الصيام بناخد نعمة من المسيح ومن انتصاراته عشان ندور على السامرية اللي هي النفس البعيدة جدا عشان نبحث عنها. طبعا في استعداد ربنا الروح القدس يكشفه لينا عشان ننتظر. نيجي الأسبوع اللي بعد كده ننتقل بالمسيح للمخلع اللي هي النفس بقى اللي بقى لها 38 سنة اللي أصبحت مزمن، الخطية مزمنة بقى في حياتها وضيعت كل قدراتها وكل متاعي وكل ايه وكل امكانياتي، فندور عليها عشان نعينها بالمسيح انها ارادتها تتشدد وتاخد قوه فتشيل ما هو كان مظهر لضعفها زي السرير ده، تشيله يعني الجسد ده كانت مستعبده ليه، تقوم تاخد معونه انها تستخدم الجسد ده كقالب بر. وطبعا بنفتكر في الاسبوع ده عيد الصليب، ازاي الصليب لما المسيح قال له احمل سريرك وامشي، فهو تعبير عن ان احنا بنحمل ايه؟ صليب ربنا يسوع المسيح، السرير يساوي الصليب. يعني ايه؟ يعني علامه الحياه الروحيه ورجوعنا لله ان الجسد ده بقى ما بقاش موضوع شديدنا للارض، لا ده احنا الجسد ده بنستخدمه كآلة بر. وبعد كده بننتقل للمولود أعمى بقى في المسيح برضه، سواء لكل الناس اللي حوالينا اللي هم اتولدوا يعني ما خدوش الإيمان، مولود أعمى يعني ما خدوش الإيمان من صغرهم، ما خدوش المعمودية من صغرهم، اللي هو أصعب حالة بقى، إن هم يعني لم يصل له أي شيء بصيص نور من المسيح. وده اللي إحنا بنحاول ندور عليه ونسأل عليه في المسيح يسوع، لحد ما نخش بقى مع المسيح ايه موقف الانتصار يوم حد الشعانين. فدي حياة المسيح فينا اللي بنتذوقها من خلال الأعياد، أعياد الكنيسة. هو بينقل له الخبرة دي، وهي الحقيقة المفروض هي حياتنا زي ما قلنا في الأول، هي المؤشر أو هو الهدف إن إحنا نعيشها في المناسبات اللي حط الأعياد اللي ربنا حطها لنا في الكنيسة. ودي طبعا تقليد من العهد القديم، تقليد من العهد القديم، الأعياد وارتباط شعب الله بالأعياد، لكن احنا واخدينها بقى في المسيح مع الروح القدس مع لمجد الآب، حاجة تانية خالص بقى، حياة في المسيح، اختبارات المسيح. فهو لما شرح بقى بابا صادق لمجدي، الدكتور مجدي، لما شرح له الموضوع شرحوا له على أساس تذوق نعمة الله من أول الميلاد لحد الصعود. بيكمل بقى، ليكون الفادي وحده الكل في الكل، وبهذا أتذوق تجديدي بالنعمة نفسا حيا به في الجنة، نفسا حيا به فيا، يعني المسيح فيا. ودي نقطة تذوقنا الأعياد من خلال الشركة مع المسيح، الوحدة مع المسيح، اتحدنا بالمسيح، أحياء بالمسيح وبه فيه في كل الوجود. ولما أشعر به فيا هشعر به في كل الوجود، يعني أتنقل من خبرة الأعياد وإحساسي بالمسيح في الأعياد ديت، القامات ديت، إن أنا أبتدي أمتد لكل الوجود. طبعا هنا دي نقطة مهمة لا تخفي على حضراتكم، إن راجل بقى بيشتغل في، بالنسبة لمصر يعني الجو طبعا كان مغلق جدا، لكن بخارج بقى تغيرات كثيرة ومناظر أخرى وصور أكثر طبعا تمايز، يعني فأحس بيه في كل الوجود. لذلك يا أحب الأبناء إلى نفسي في المسيح إلهي ومخلصي الذي أصلي إليه مؤمنا أن يجعلك أكثر أبناء النعمة. شوف التشجيع، إثمار النعمة فيك لتعود له، لما ترجع بقى بثمر له بك في كثيرين. هنا بقى الحتة المطلوبة، إن هو الإنسان لما بيدوق ويختبر بيبقى اختباراته الحلوة ديت في المسيح في الوجود وفي حياته العامة في المسيح، في قاماته المتعددة، في أعياده، هيبقى ليه ثمر في كثيرين. ودي أهم حاجة، إن يبقى زي ما المسيح قال أرسلتكم لتأتوا بثمر، فتكون بذلك إكليل فرح ومجد الأبيك المسكين. خلاص، أدي أول جزء اللي هو اختبار الحياة الحقية في المسيح من خلال أعياد الكنيسة في المسيح، في وحدتنا مع المسيح. الجزء الثاني بيتكلم بقى عن الأثر ده، إزاي بقى الإنسان لما يلتقي مع حب المسيح بحبك له، يبقى هو انعكاس ما يصل إلى نفسك من تذوق وإدراك حب. حينئذ فقط تدرك يا ابن الحبيب المسيح محبة وقوة ونور وفرح لا ينطق به. لذلك أصلي لك لكي تدرك، تدربك النعمة على دوام الالتقاء معه فيك وفي كل ما خلق بالشعور الحب والشكر. شو بقى احنا قلنا الثمر، هنا بقى فيه ثمر كأثر من عمل الروح القدس بقى في أعياد المسيح وفي الوجود كله اللي احنا شايفينه فيه وإدراك حبه. الحب والشكر الذي يخفق به قلبك، يخفق به قلبك بالروح على الدوام، وهي الصلاة التي بدون انقطاع، والتي بها يا ابني تكون أنت ذاتك الروحية به صلاة، وبذلك تكون الحياة صلاة والصلاة حياة، وتكون بالحقيقة كصورة للروح للفادي ابن الله. النقطة دي ملخصها أو المعنى فيها احنا قلنا المرة اللي فاتت عشان نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي. الأعياد، حياتنا في المسيح في الأعياده من أول الميلاد، وداخل فيها الفترة الجميلة الرائعة اللي احنا فيها اللي هي فترة الصوم المقدس وصعيد الصليب وبعدين القيامة والصعود. حياة جميلة ولها تبقى ثمر في آخرين. الجزء الثاني بقى عن الصلاة، الصلاة المستمرة. دايما الناس تفسر الصلاة المستمرة بأن الواحد يصلي باستمرار. وكتاب سايح روسي يقول لك الأب الروحي قال له تدريب، يقعد يكرر الكلمة مئات المرات، كلمة يا رب يسوع المسيح في أمري مئات المرات، لحد ما الكلمة يقدر يقولها في قلبه، الأول في مخه وبعدين في قلبه، وبعدين تبقى لا شعوريا بيصلي الصلاة المستمرة حسب الآية: صلوا كل حين ولا تمالوا. لكن بابا صادق اتجاهه الأرثوذكسي مختلف. هو صحيح السيد روسي باروخ أرثوذكسي، يعني كنيسة روسية، لكن الكنيسة الروسية مختلفة في الأداء بتاعها عن الكنيسة القبطية. يعني لما نسمع عظات مقاريوس الكبير نلاقي تعبيراته عن صلاة يسوع مختلفة، ما فيهاش الميكانيزم بتاع اللي يقول كذا مرة وتكرر 100 مرة 200 مرة 30، لا بتبقى الصلاة شيء طبيعي. وده الفكر بتاع بابا صادق جميل جدا. يعني ايه جماله؟ ان انت مش الصلاة المستمرة مش ان انت تحاول وتحاول، لا ده انت عليك تتقبل حب الله نتيجة النقط اللي قلنا قبلها. لكن انت لو انت عايش في المسيح وبتدوق المسيح وعمله في كل شيء وفي المناسبات وفي شركة الكنيسة الجامعة في الأعياد وفي الاختبارات المشتركة، يقوم انت وأثر وثمره في الآخرين كمان، تقوم ايه تلتقي مع حبه، تبقى حاسس بحبه. لما تشعر بالحب اللي العملي ده الواضح، يبقى رد الفعل ايه؟ الصلاة المستمرة. يبقى هنا المبادرة من النعمة والقبول من، والصلاة المستمرة عبارة عن قبول النعمة وتجاوب مع عمل النعمة، مختلفة عن الصلاة الايه الميكانيكس، يعني بطريقة فيها الجهد اكتر ما ينتبه الانسان للنعمة المفاضة عليه. اراها تاني عشان نفهم حتة الصلاة دي: تلتقي نفسك مع حبه، دي حسب النقطة اللي فاتت، بحبك له الذي هو انعكاس ما يصل إلى نفسك من تذوق وإدراك حبه. حينئذ فقط تدرك يا ابن الحبيب المسيح محبة وقوة ونور، كل ده حاجات روحانية، وفرح لا ينطق به. يا سلام. يبقى هنا إيه بقى؟ الصلاة تكون رد فعل. لذلك أصلي لك لكي تدركك النعمة على دوام الالتقاء معه فيك وفي كل ما خلق، بشعور الحب والشكر الذي يخفق به قلبك للروح على الدوام. يعني يبقى ايه؟ يبقى نتيجة يعني خفقان القلب، يعني دقات القلب، كل دقة قلب دي ده كلام بيتقال في الأغاني، لكن فعلا روحيا كل دقة قلب بتمجد الله وتشكره. ليه؟ نتيجة العطاء بتاعه الدائم، ونتيجة ما يصل إلى نفوسنا من تذوق إدراك حبه وأعمال خلاص. وبذلك تكون الحياة صلاة والصلاة حياة، وتكون بالحقيقة كصورة للروح للفادي ابن الله. دي النقطة إيه الثانية؟ يبقى قلنا النقطة الأولانية الأعياد والشركة في الأعياد حياة المسيح. النقطة الثانية اللي هي إيه؟ حياة الصلاة المستمرة. النقطة الثالثة نقطة جيدة جدا، وهو دلوقتي واحد عايش في مجال علمي، في فاصل ما بين الحياة الروحية والحياة اللي عايشها هو في الدراسة، ودايما الواحد بيشعر ان في فاصل ما بين الحياة العملية والحياة الداخلية الروحية اللي حياة الصلاة. مش معقول يصلي على طول، ده مشغول بالدراسة. فالإجابة ايه؟ الإجابة ان الدراسة على الأساس اللي قلناه النقطة اللي فاتت هي الصلاة المستمرة، لابد أن تتحول الدراسة لفرصة لاكتشاف محبة الله. وبالتالي يبقى إيه؟ الدراسة مش معطلة على إيه؟ مش معطلة على الصبر. شوف بقى الحته الثالثه دي هيوصلها له ازاي. ازاي الدراسه ديت العلميه بتاع الدكتوراه، طبعا في ذلك الوقت مش الناس دلوقتي تاخد دكتوراه كده حاجه سهله يعني، ياما ناس حاضي بالمراسله كده خدوا دكتوراه بقت ملهاش الثقل بتاع زمان ده، خصوصا في انجلترا بالذات يعني تراديشنال تقاليد هناك جامده قوي في الدراسه والوصول للشهادات العلميه دي. فبيقول له بقى ايه، كم كنت اتمنى ان اكون زميلا لك يا ابن الحبيب الغالي الحبيب، نعم زميلا لك في دراسه في دراستك، لكي باشراكك لي انت واساتذتك معي في دراستك اشرككم بنعمه المسيح بها به فيها معي. يا سلام، هنا بينقله يعني يقول له يا ريت انا كنت معاك قاعد معاك في دراستك وانت مع اساتذتك، شوف مش انت بس يعني الاساتذه بتوعك، عشان لما اشوف المواد اللي بتدرسوها اقدر اشرككم بقى انا ايه بنعمه المسيح به فيا، اشرككم ايه معي يعني استخدم الحاجات دي كلها وانقلها لكم بالروح. يعني كنت اتمنى كده من كتر اشتياقات ان انا احول العمل والدراسه الى صلاه والى خبره ربنا والى عمل المسيح وحبه، كنت نفسي اعمل كده. تصور بقى كمان شويه هيجيب له حاجات علميه عاليه جدا ويشرحها له من خلال المسيح كنموذج، يعني ازاي الدراسه بتاعته والحياه العمليه بتاعتنا المفروض تثبتنا اكتر في المسيح وادراك حبه، وبالتالي نعيش حياه الصلاه الجميله اللي هي اللقاء مع الحب او التواصل مع الحب. لذلك هو كان بيدرس الكورس بتاعه، في الكورس بتاعه كان اول مبني على الرياضه ماثيماتيك. فبيقول له بقى معلش الكلام ده زي ما قلت في الاول علمي شويه لكن كلام عاوزين نطبقه في حياتنا يعني. لذلك لا تدري كم سررت بدراستك للرياضه الى جانب دراستك، لان الرياضه قائمه على الاستدلال والقياس. الاستدلال والقياس، طبعا احنا في مصر كده في كلمه الاستدلال والقياس بناخدها يعني كلمه مبسطه بما ان اذن، وهما من وسائل الطلاق. يا سلام، وهما من وسائل الطلاق مع الله الذي هو المبدأ الأول الغير متناهي الكائن من ذاته كعلة أولى لجميع الموجودات التي هي معلولة له. يعني إيه؟ معلش برضو نركز تاني، بما إن إذن، طب بما إن دي ايه الاساس عندنا؟ الله هو المبدا، كلمه فلسفيه شويه الحقيقه، المبدا الاول الغير متناهي الكائن من ذاته كعله اولى. دي طبعا جايه في الكتاب المقدس لما موسى النبي سال ربنا قال له يا رب انا الناس كلها بيبقى ليهم الهه وانا بكلم الناس عنك فعاوز اقول لهم اسمك، اقول لهم اسمك ايه عشان يعرفوك؟ فقال له انا هو الكائن بذاتي، الكائن بذاتي بالعبري يهوى، بالانجليزي اي ام، بالعربي مش باينه قوي انا هو، انا الكائن. يعني ايه الكائن؟ الكائن بذاتي زي ما قال بابا صلى الله عليه وسلم العله الاولى، يعني كل حاجه في الوجود لها اساس لها بدايه لها مصدر، لكن الله هو الكائن بذاته. يعني ما نقدرش نقول الله مين جاب الله، لان دي قياس اخر خالص. احنا مخلوقين نقول احنا مخلوقين باخر بعله، لكن الله هو نفسه كائن بذاته. قال له انا هو الكائن بذاتي، انا هو يهوى. فبيقول له بيقول له احنا انت دلوقتي في الرياضه بتدرس رياضه، الرياضه دي كلها بما ان اذا بتجيب حقيقه وتروح ايه مستنتج اثرها او الاستدلال، لكن انت بالنسبه للحياه الروحيه بقى الله هو الكائن، هو الكائن هو الاساس هو الحقيقه الاولى. فكل استدلال كل نتيجه بتوصل جايه نتيجه ايه نتيجة حضوره عمله قدرته، هو العلة الأولى، هو الكائن بذاته، عشان كل شيء يبقى ايه به كان وبغيره لن يكن شيء مما كان. إذا أنت بتدرس رياضة، كل استنتاج بتدرسه لازم ايه يفكرك بالحقيقة إن كل شيء بالمسيح اللي هو الأصل. فقال له أنا كنت نفسي أكون معاك عشان مع أساتذتك دول عشان أقول لهم لأثبت لجميع ناكري، مع طبعا خلي بالك برضو إنكار وجود الله ده مش اليومين دول، التشكك والحاجات دي التيار ده لا، ده تشكيك قديم خصوصا، بس هنا اليومين دول مصدره الحوادث والمصايب والكوارث اللي بتحصل، لكن سنة 65 ما كانتش الحاجات دي موجودة بكثرة، يعني الإرهاب والحاجات دي، لكن كان أساس التشكك التشكك العلمي، ناس علماء ينحصروا في ذاتهم ينسوا الحقيقة الأولى ويمسكوا في المظهر ده بتاعها ومظاهر العلم وصور العلم ويقول لك فين ربنا. دي يعني اختلاف في الزمن، يعني هنا سبب الإلحاد هو انحصار في العلم بذاته. هو بقى ايه عاوز ايه؟ قلنا ينقله للإيمان، فقال له الله هو العلة الأولى وكل شيء هو نتيجة حضوره وعمله. فقال له أتمنى أن أكون معك عشان لأثبت لجميع ناكري وجود الله وجودهم ووجود كل شيء به وله، وأن تعلمهم العلم بالموجودات المادية مع عدم تعلمهم مدلولاتها عن القوة والحياة التي هي وهم مظهرها وعملها أي الله، هي تتعلمهم رسم صورة كلمات أي لغة دون أن يتعلموا مدلولاتها ومعانيها. زي ما واحد يكتب مثلا إيه pray مثلا صلاة P-R-A-Y وهو مش عارف يعني pray، فهو ده اللي حاصل، إنهم يدرسوا العلم لكن مش عارفين المدلول بتاعه، المعنى بتاعه. المعنى بتاعه طبعا أساسه الله، والعلم ده صورة لعمل الله، مظهر لعمل الله، أساسه تداخل الله في كل لحظة في كل شيء وفي كل حين. وبعدين بقى بعد المقدمة دي ابتدى زي ما قلنا يديله حاجة كده كانت موجودة، أنا استغرب يعني بابا صادق سنة 65 كان الكمبيوتر مش منتشر قوي، ما كانش لكن هو ابتدى يختار جهاز الكمبيوتر، ربنا تديله عن نعمة كبيرة قوي، استنتج تشغيل جهاز الكمبيوتر طريقته ايه، وطلع من الطريقة دي. طبعا ده اعجاز ان سنة 65 واحد يتكلم مع الكمبيوتر وهو يجهل الكمبيوتر واساس الكمبيوتر، عشان ايه؟ عشان يوريله عمل الله في الكمبيوتر، تصور، عشان يمتد الايه لله اللي هو العلة الاولى والكائن بذاته الحب كلي، عشان ايه يتحول العلم بتاعه ده بالنموذج بتاع الكمبيوتر الى تمجيد لاسم الله. فده كلام طبعا خطير جدا انا هقراه دلوقتي. واني اتخذ مثلا لذلك هو آلة الكمبيوتر، الكترونيك كمبيوتر، خلي بالك الكلام ده سنة كام؟ 65. فهو جهاز مكون من أجزاء دقيقة ممغنطة مرسوم عليها حروف أو أرقام مما تستعمل في المسائل الرياضية، بحيث تحتفظ بها كما تحتفظ ذاكرة الرياضي بها أثناء حل المسألة الرياضية. يعني مثلا أنا بقول إيه 25 زائد 60، الخمسة أنا عشان أقول زائد 60، افرض مثلا أنا ما عنديش ذاكرة أقول إيه زائد 60، طب أنا إيه اللي جمعته الأول؟ يا ترى 24، ما يكونش 24 ولا 23، لكن الذاكرة الرياضي بيحفظ إيه في الأساس نفسه ويضيف عليه. فبيقول له بحيث تحتفظ بها كما تحتفظ ذاكرة الرياضي بها أثناء حله لمسألة رياضية وتدخلها في إتمام العملية الرياضية عند اللزوم كما يفعل الرياضي. يعني يقول خمسة وبعدين يقول في 12 و6 و7 و8 وبعدين يروح يرجع للخمسة لأن حافظ على الأساس. كما يفعل الرياضي والمسائل طبعا دي حاجات اللي كان منتشرة جدا استخدام الذاكرة، بس احنا دلوقتي نسينا الذاكرة خالص في الحسابات، دايما بنستخدم الكالكوليتر والحاجات دي. لكن هنا دي الأساس بتاعها ايه؟ كما يفعل الرياضي، الشخص الرياضي اللي هو بيلعب بيدرس رياضة. والمسائل الرياضية هي تستلزم في حلها عادة عملية الضرب والطرح والجمع والقسمة، وهي تتم بتكرار أرقام أو علامات بالزيادة أو بالنقصان، مما تستطيع الآلة القيام به بأدق وأسرع من الإنسان. ما دام ده هنا بقى بيتكلم على الكمبيوتر في بدايته اللي هو الكالكوليتور دلوقتي، بأدق وأسرع مما يقدم به الرياضي أو المسطرة الحاسبة أو أي يعني أجهزة أخرى. يطلب منها الحل بواسطة تسجيل المسألة على الورق بآلة كاتبة متصلة بها، وهي تعطي الحلول. هنا بقى بنتكلم عن الكمبيوتر بقى الموجود دلوقتي، وهي تعطي الحلول على ورق مثقف أو بواسطة آلة كاتبة أخرى متصلة بها. اللي هي دلوقتي بعد لما في بالكمبيوتر بنلحق إيه؟ جهاز اللي هو يكتب البرينتر بواسطة آلة كده تتصل، وهي لا تخطئ إلا بخطأ المسألة أو طريقة مقدم المسألة لها، يعني مش ممكن تغلط إلا لو أنت اديت لها الداتا بتاعتها غير سليم، يبقى ده السبب إيه بتاعها. ومع ذلك فهي تعترف أي تظهر خطأ أيضا، كمان تبين لك الخطأ ده الحاسب الآلي أو هو بيتكلم عليه في الوقت ده. ومع ذلك فهي تعترف أي تظهر الخطأ أيضا. هذا بيتكلم عن نفسه، هو مجمل علمي ساذج من هذه الآلة التي لا يمكن تسميتها بالعقل لأنها ليست قوة عاقلة روحية. شو بقى إيه؟ يعني لما واحد يقول لك ده العقل الإلكتروني، لا بابا صلي يقول لك لا، دي مش عقل، دي ليست قوة عاقلة روحية تعمل، بل هي ثمرة عمل العقل البشري، لأنها تعمل آليا. تقول بقى طب إيه أنت قاعد إيه تشرح لنا وتستنتج عن الآلة بتاع الكمبيوتر الجهاز الحسابي ده؟ طب انت عايز، طب ازاي اشوف في ربنا؟ شوف بقى الحلاوة بقى. تقول وكيف تلتقي بالله فيها؟ اقول لك بنعمة المسيح ان عمل هذه الآلة متوقف على المغناطة الكهربائية، وانني ببساطتي لا اعترف بالقوة الكهربائية كقوة بذاتها، ولكن تستمدها من مصدر آخر. والظاهر لنا أن مصدر القوى الكهربائية هي مساقط المياه في السدود والشلالات التي تدير أجهزة التيربينز التي ينبعث من شدة دورانها التيار الكهربائي. وتصور انبعاث هذا التيار هو الجزء الممغنط الداخل، ومصدر انبعاث هذا التيار هو الجزء برضو بيشرح حتة الووتر تيربين، بس برضو هيوصل نفس النتيجة في الآخر. يعني شوف الدلو حاجتين، كمبيوتر والتربينات المائية بتنزل مساقط المياه. شوف بس إيه قد إيه بيدخل في تفصيلات عشان يوصل إزاي تشوف ربنا، إزاي تشوف عمل الله. التي ينبعث من شدة دورانها التيار الكهربائي، وتصور ومصدر انبعاث هذا التيار هو الجزء الممغنط الداخل في التربينة. واتضح إذن أن لا سقوط لا سقوط المياه ولا التربينات ولا الأجزاء الممغنطة هي مصدر التيار، بل هي كلها وسائط لإخراج قوة كهربائية كانت في الجزء الممغنط. أما هذه القوة فما هي وكيف وجدت حيث هي، وما هو مصدرها الذي صدرت منه، وما هي القوة؟ شو بقى قرب ايه يوصل لك لعمل الله في ايه في العلم في النموذج اللي قاله. فهذا ما لا يعلمه علم العالم. قال لك ايه؟ الدراسة بتاعتك ومع أسنزتك كلها وعلم العالم كله ما يوصلش غير الحقائق دي، اللي هو قلنا مثلا مساقط المياه، الجهاز بتاع الكمبيوتر اللي هو بيدي لك الداتا ديت ويحولها لك حسب طلبك. ها ال 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 لكن القوة العاقلة الحكيمة المنظمة التي فعلت هذا، ده لا يعلمه العالم، لأنه لو عرف لاكتفى بالانحصار في شخصه وتعلم علم معرفته هو وهو الله. يعني لو الواحد بقى أدرك الله في الحاجات دي ووصل ليه، هينبهر جدا جدا، وهيلتقي مع الحب الإلهي، ومعاملاته وتدبيراته العالية جدا للخلاص والحياة. فلو عرف كده مش هيقدر يدرس بقى، لاكتفى بالانحصار في شخصه وتعلم علم معرفته هو وهو الله. لذلك يا ابني تمنيت أن أكون زميلا لك لأسألهم بالنعمة لكي آتي بعجزهم أمام لا نهائية قوتها، وذلك بجهالتي ووساطتي أنا بيد الله وروح الله أمام درجاتهم العلمية العليا التي هي دون جهالة الجهلاء الذين أدركتهم نعمة الله بمعرفة الله. دي حتى برضو تفسر لما أرسنيوس معلم أولاد الملوك راح البرية عندنا وقال لهم الألفا بيتا بتاعت القبطي ده الراهب ده أنا كل علمي لم أصل إليه، ما كانش اتضاع، لأ ده كان هنا العلم بتاع العالم كله بيمسك في المظاهر لكن مش بيمتد للجوهر، الحب الإلهي اللي هو أساس العمل، واللي هو لو امتد ليه بقى مش هيقدر، يعني الحاجات دي هتبقى مسخة قوي بالنسبة له، يعني العلم زي ما علم العالم جهالة هتبقى مسخة جدا بالنسبة للعلم الكلي، علم الحب الإلهي اللي هو أساس كل شيء. بيقول لك لكي آتي بعجزهم، شوف التحدي بقى، أمام لا نهائية قوتها، وذلك بجهالتي وبساطتي أنا بيد الله. ولا أعجب من هذا العقل الذي يسمى صاحبه بالدكتور أي الحكيم أو العالم، يعني العقل اللي هو ماسك بقى محصور يقولك ده دكتور ده حكيم ده عالم، وأحرى به لو عرف الحق وهو خالق هذا العقل، والمخلوق محدود ولا شيء بالنسبة للخالق غير المحدود، أحرى به أن يسمي نفسه عبدا حقيرا للعالم الحقيقي، العالم الحقيقي والحكيم الحقيقي الذي هو الله. لو أدرك أن ما وصل إليه ليس شيئا بجانب ما لم وما لن يستطيع الوصول إليه بالله، إلى أن يبلغ به العنى والكبرياء، أن ينكر شبه الحتة الحادة، لا أن يبلغ به العنى والكبرياء أن ينكر الله خالقه ويدعي نفسه العالم والحكيم مكانه بعد أن ظهرت قوة خالقه فيه بما وصل إليه عقله وتفكيره. لذلك يا ابني كلما زادت معلوماتك زادت نفسك بها تعرفا إلى لا نهائية العلم الذي هو المسيح الإله وحده، فتزداد خوفا واحتراما وحبا وشهادة له بشعورك بحقارة ذاتك النهائية، وكذلك ممن يدعون دكاترة وعلماء فيقفون بذلك عندما وصلوا إليه، بينما أنت تذوب في لا نهاية العالم والحكيم والعلم والحكمة الحقيقية التي هي الله. مش معنى كده أنه بينكر الله بينكر العلم، لا، بيقول إحنا كم وكم بقى يبقى تفوقنا وامتيازنا عن الباقي الناس اللي هم مش عارفين الأصل، إحنا بنعرف الأصل، فيبقى بالأولى معرفتنا تبقى أكثر تميزا وأكثر ثباتا وأكثر عمقا ونموا، لأن إحنا عرفنا أصل العلم وامتدينا ليه، بعكس اللي خد المظاهر بس وانحصر فيها في ذاته وأنكر القوة الإلهية والحب الإلهي اللي يشمل كل شيء، وادعى إن هو بقى وصل لكل حاجة وبالتالي ربنا مش موجود. شوف الحلاوة إن هو استخدم أمثلة كمان عملية عشان يوصلنا لإيه؟ لاختبار حضور الله في كل شيء، وإن يستحيل يتوجد شيء خارج عن الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكانه، مش ممكن. فهو عن طريق الاستقراء العلمي بقى، مش مثلا مش الآية بس، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء، لا، الاستقراء العلمي وصل إن القوة الموجودة دي الأساس نفسه اللي بيحرك كل الحاجات دي، الطاقة الكامنة اللي بتظهر في الحاجات دي هي حضور الله وعمل الله. اذا يبقى جاهل جدا ان هو يسيب الاصل ويسيب الجوهر ويمتد للمظاهر الخارجيه ويقعد يدرس فيها وينسى الاصل وما ياخدش القوه اللي تعينه ويتفرح. دي النقط الثلاثه اللي شرحها في الجواب. هو فيه بعد كده جزء يعني ازاي بقى الله يتدخل دي نمرة أربعة، بس مش عايز أقولها بالتفصيل دلوقتي. إزاي الله بيتدخل في المشاكل؟ يعني لما الواحد بيتقابله مشكلة ويفتكر إنها صعبة وهي بتبقى فرصة إنه يشوف عمل الله. أنا هقولها لكم بقى ومعلش وأجر على الله بقى إن أنا أتعبكم شوية، هقولها النقطة الرابعة والأخيرة بسرعة بقى، معلش بسرعة سامحوني يعني. أما عن ماهية وموضوع دراستك فقد أعجبني أنها أنك تسميها مشكلة، وكان الدكتور ماجد كتب في جواب أن أنا عندي مشكلة في الدراسة بتاعتي، وبين لبابا صادق الخطورة اللي هي في المشكلة بتاعته. يعني إيه المشكلة اللي عنده؟ طبعا إحنا كل واحد لنا عندنا مشاكل يعني، بس حسب طبيعة الشغل. لكن الشغل بتاعه العلمي بقى والدراسة بيبقى مرتبط بقى الأستاذ بتاعه الدكتور والمادة اللي بيدرسها والموضوع الدكتوراه، بيبقى طبعا فيها ممكن دكتور يقصده، ممكن دكتور ما يبقاش مرن، ممكن دكتور مشغول، دي حاجات بقى خاصة بحاجة معينة. لكن هو أنا بنحب إن إحنا هنا في رسائل بوصل نخليها حاجات عامة، بس بقول الحاجة الخاصة عشان نوضح يعني. تاني برضو، أما عن ماهية وموضوع دراستك فقد أعجبني أنك تسميها مشكلة، وأعجبني أنك تبين لي وجه الخطورة فيها، فقد اطمأنيت بذلك كل الاطمئنان من قبل روح الحبيب أنها أحسن وسيلة لتلامسك مع الحبيب وأعمال محبته، ولا تعجب من قولي هذا. يا سلام، المشاكل بتاعتك دي أتريها أحسن طريقة وسيلة عشان تتلامس فيها مع الحبيب وأعمال محبته وتبين بقوته، ولا تعجب من قولي هذا، فإن انفرادك بدراسة، هو بيقول له أنا الدراسة بتاعتي اختاروا لي موضوع ما يعني دايما الواحد لما يجي يدرس حاجة يشوف ما سبق ويكمل، لكن اختاروا له حاجة ما حدش سبقه فيها أبدا، فيرد عليه بقى إيه؟ إزاي اكتشف محبة الحبيب في ما يسميه سلبيات ديت؟ لا، فإن انفرادك بدراسة وبحث لم يسبقك إليه أحد، واعترافك بعجزك وجهلك، وتعذر وجود معونة بشرية لك، مش لاقي حاجة، مش لاقي ريفرنس، وتعذر وجود معونة بشرية لك، كل هذا أليس دليلا أنه مهيئ لك ليس من بشر بل من الذي بيده نفسك ليكون هو وحده عونك ويتمم بك وحدك لتكون كما نبهتك النعمة شاهد للمسيح إلهك الذي اختارك لهذه الشهادة وبهذا العمل بعد أن دربك على الحياة به وفيه له وله طوال 9 سنوات مضت، وهو محتمل ضعفاتك وتمسكك بإرادتك حتى أدركت إرادته وخضعت بالشكر والفرح لها. شوف الحلاوة، يعني لما تحصل مشكلة ليك في الشغل والمشكلة دي تبقى يعني ملهاش اي حل حسب العقل، لان هو زي ما قال له كده يعني مفيش ريفرنس، مفيش اساس تدرس عليه، مفيش حد يقدر يديلك معونه، تفتح الكمبيوتر او تفتح المراجع مفيش مرجع، ده موضوع جديد خالص. قال له ايه بقى؟ هو ده المجال اللي المسيح، ده علامه ودليل ان المسيح بيحبك جدا واختار لك حاجه عشان يشهد بيك، هو اللي اختار عشان يتمجد فيك، عشان يعلن اسمه فيك في المجال اللي انت بتشتغل فيه، عشان تكون شاهدا للمسيح إلهك الذي اختارك لهذه الشهادة وبهذا العمل. إذن المشكلة من كل ما تتعقد تبقى فرصة ان ربنا يظهر مجده ويشهد فينا، على قدر صعوبة المشكلة على قدر التدخل الإلهي الواضح ان هو يبقى برهان على يد الله، فيبقى شهود المسيح. شوف الحلاوة، شوف بقى ان عكس بقى الكلام اللي هو يقول لك انا لوحدي وبقى خلاص فين ربنا، استغفر الله العظيم. لا، ده احنا، وقال له على فكره انت طول عم مش حاجه جديده، انت طول عمرك ربنا هو سافر ياخد دكتوراه بعد 9 سنين، طول عمر ربنا بيعمل معاك وبتقع في مواقف، بس انت ما كنتش حاسس بالفرح في المواقف دي والتجارب ديت، كنت يمكن محصور في ذاتك، كنت محتاج تتوب. لكن دلوقتي بقى فرصه ان انت ايه، دخلت في تجربه وابتدت النعمه بقى تكشف لك اللي فاتك، ويبقى التوبه بتاعتك دلوقتي دليل على انك انت تذوق المسيح وعمله في ايه، في المشكله بتاعتك. لو ما توبتش زي قبل كده ما كنتش هتشوف عمل المسيح في المشكله بتاعتك. توبت يعني ايه؟ يعني التقيت مع عمله وتدبيراته، وما فيش حاجه صدفه او ما فيش حاجه كده جت مسكين يعني في موقف لا تحسد عليه، لا، ده ترتيب الهي الذي اختارك لهذه الشهاده وبهذا العمل بعد ان دربك على الحياه به وفيه وله طوال 9 سنوات مضت، وهو محتمل ضعفاتك وتمسكك بارادتك حتى ادركت ارادته الان وخضعت بالشكر والفرح لها. فامن الان بانه لابد ان يتمم مبادئه معك، فيمجد ذاته بضعفك واتضاعك، ويذل كل بك كبرياء الجهال ممن يدعون اساتذتك. بهذا الايمان تستسلم لعمل النعمه بك الى النفس الاخير، ولربنا المجد دائما ابديا امين. وفعلا الكلام ده حصل، وحصل على شهاده كبيره قوي في الدكتوراه في مجال كان في ستيل كونستراكشن، حاجه كبيره قوي الله استخدمه فيها نتيجه الايمان ده والخبره دي. يبقى احنا النهارده خدنا 4 نقط مهمين جدا عن الحياه الكنسيه. 1، هو تذوق المسيح فينا من خلال شركه اعيادنا الكنسيه، واستعرضنا بقى من اول الميلاد لحد القيامه والصعود من خلال التجربه اللي احنا فيها عيد الصليب. النقطه الثانيه الصلاه المستمره، ازاي هي قبول لعمل الله الرائع ده هو فينا. نمره 3، ازاي العلم ودراساتنا لا تفصلنا عن حياة الصلاة، لأن بنشوف كل شيء من مظاهر العلم ومظاهر الحياة أساسه حضور الله وعمل الله الكائن بذاته، فننحصر فيه وبالعكس نتميز بقى عن الآخرين اللي هم ماسكين في المظاهر ومش ماسكين في الجوهر نفسه. في آخر حاجة، آخر نقطة الرابعة اللي هي قلنا عليها نقطة المشكلة، حدوث المشاكل في حياتنا وكأولاد الله بتبقى دي الفرص اللي فيها رب، مهما كانت المشاكل معقدة بيبقى دي الفرص اللي فيها الله بيظهر مجده في ضعفنا، وبحيث ان احنا الناس اللي بيحبوا ربنا هيفرحوا ويمجدوه ويبقى ثمر حلو، والناس اللي حتى الرافضة يبقى تبكيت ليهم وإذلال لكبريائهم، خصوصا مما يدعون انهم اساتذه وهم يعني لا يعرفون شيء لانهم لم يعرفوا المصدر الرئيسي في الحب الالهي. ده هي الخطابات بتاع الدكتور مجدي رزق، وده طبعا مرجع جميل جدا، ووصل لي بقول لكم امبارح عشان كلنا نتعزى بيه النهارده. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. احب بقى اسمع تعليقاتكم، وابتدي بالاخ عادل مسيحه لانه هو الحقيقه دخل بيدرس في الجامعه وكان له خبره في الدراسه، فاحب اسمع تعليقاته، وكان مع بابا صادق برضه. اتفضل.
الحقيقه اخ مجدي يعني دراسه عمليه روحيه عمليه، ازاي الانسان يمسك في ربنا ويشوف في جميع المجالات حتى في أصعب المشاكل وأدق الأمور. فطبعا بابا صادق على أساس كان عنده خبرة كبيرة جدا، إنه ما كانش يسيب فرصة أبدا، كان حتى بيتأمل وبيشوف عمل الله في أبسط حاجة قدامه في البيت عنده في الشقة، فنقلها لنا بأمانة كاملة، ودي بنمجد ربنا إن هو نقل لنا هذه القيمة الروحية العالية جدا اللي العالم مفتقر لها، ونشكر ربنا ان هو يعني بيراجع معانا حياتنا الاولى عشان يصلح موقفنا ويلزقنا في محبته أكتر وأكتر. أشكر محبتك يا أخ مجدي.
ربنا يعوضك يا اخ عادل. وانا كنت حاسس ان اصل كلام ما كنت متردد اقوله.
لا ده كلام حلو قوي، وعلى فكرة الأستاذ مجدي رزق، الدكتور مجدي رزق ده أستاذ كان معيد عليا أيام ما كنت في الجامعة، وبعدين اشتغلت معاه بعد ما اتخرجت حوالي 12 سنة كمعيد في كلية الهندسة، وياما اتعلمت منه ومن تواضعه ومن محبته. لغاية آخر دقيقة كنت في مصر كان هو أستاذي، وكنت بشتغل معاه في نفس القسم،
نشكر الله، نشكر الله يا أخ عادل.
وبشهد بمحبته الكبيرة قوي قوي
لا ده حلو، يبقى هو خد
اللي
الكلام.
كان بيوريها للمعيدين بتوعه، كان بيعلمهم بمنتهى المحبة والاتضاع.
احنا نشكر الله ونتمنى ان يكون الدكتور مجد رزق معانا ويقول لنا تعليق صغير، او الدكتور عفاف شريكة حياته دلوقتي.
أخ مجدي، أنا معكم فعلا الحقيقة، وسعيد جدا بالوقت اللي قضيته من أول دقيقة، وبتأمل في المبادئ العظيمة اللي إحنا تربينا عليها. والحقيقة بابا صادق يعني كان بيقول لنا على طريقة الاستدلال دي هي، وأنا من بداية دراستي وأنا كنت على صلة بيه، حتى الكمبيوتر ساعة ما ابتدوا سنة 65 أو في السنين دي هي القديمة قوي، كان هو بيتكلم عنه كواحد عالم. صحيح ما فيش مثلا معادلات بيتكلم عليها ولا حاجة، لكن المبادئ نفسها وزي حكمة ربنا تجلت في الجهاز اللي هو مبني على المنطق ولا الحكمة، ويشرح القوة الكهربائية ازاي بتتولد من مياه متدفقة وينشأ تيار كهربائي ومغناطيسي. فكان دي مجال تأمل العميق بيقدمه بابا صادق لينا في الأيام الأولانية دي هي، وإحنا ما ننساش المبادئ دي هي الحقيقة. وإزاي أنا كنت بتعلم، صحيح ما بيتكلمش عن معادلات ولا حاجة، لكن هو بيتكلم عن قوة وحكمة ربنا اللي هي موجودة في الحاجات دي، واللي هي عن طريقها كل الحاجات دي اتعملت وتأسست. والأخ عادل طبعا أنا بشكره كتير على الكلمتين اللي قالهم، وربنا يكون وياه ويانا جميعا في حياتنا.
وانا اشكرك يا دكتور مجدي على انت بعت لي الرسائل دي امبارح، يعني كانت سبب بركة لينا وتعزية للمجموعة كلها. نصلي بقى صلاة ختامية. آب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا ظهر الظهور كلها أمين. نباركك يا رب ونشكرك على الفرصة الروحية اللي اديتها لنا يوم عيد الصليب عشان تجمعنا كلنا في محبتك، وكأن أحضانك على الصليب تحتضننا إليك كلنا كخراف تسمع لصوت الراعي بتاعك فتجتمع معاك، فأحضانك متسع لكل خراف. واليوم يا رب اجتمعنا في المحبة وأدركنا قوة صليبك اللي هو حبك المستعلن لينا في كنيستك في أعيادها، وحياتنا في الأعياد معاك من أول ميلادك اللي هو تجسدك صليبك تجاربك قيامتك وصعودك وحلول روح قدسك، وأصبحنا عمل الصليب عمل الحب الإلهي المستعلن في الصليب بقينا شايفينه النهارده في كل ما أعيادك المقدسة. وأنا بسترجع كده يا رب يسوع كل عيد مر عليا من أول معرفة طريقك في كنيستك، وأنا أتعجب إن كل عيد بتنقلني خطوة معاك في خبرة جديدة. يعني خصوصا حتى في الأيام، أيام الصيام والنهاردة عيد الصليب. نشكرك، ونشكرك أيضا رب أنك أنت اديتنا النهاردة إحساس بعملك اللي يملأ كياننا كله في كل حين وفي كل حال، وبحيث نتقبله ونصلي باستمرار، وشفنا حتى المشاكل أنت بتحولها للخير لمجدك كده. وقد إيه إن الناس فينا كانوا تعبانين في الاجتماع ده هوت، واتحلت معاهم المشكلة لأنه شافوا يدك وتقديرك عشان تتمجد فيما كانوا يتصوروا إن هو شيء صعب حله. لقوها فرصة لتمجيد اسمك بالإيمان وإظهار عملك ضعفهم، فارتاحت نفوسهم واستراحت عملك يا رب. فبهذا اليوم تمجد الصليب في حياتنا بهذا اللقاء الجميل المفرح، نشكرك عليه يا رب، وملائكتك تشكرك عليه، وكل قديسيك معانا بيشكروك على هذه النعمة المفاضة، وبركة بابا صادق وقديسيك كلهم لي معانا، وبركة أبونا بشوي اللي بنحتفل بعيد عيده، عيد نياحته أيام الصليب هذه الأيام، بركة أبونا بشوي معانا اللي ادانا هذه التعليم برضو وأشركنا التعليم دي. اسمعنا يا رب عندما نصرخ بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك